الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب شرح السنة للإمام أبو البهار رحمة الله عليه عند قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة من الإيمان الواجب، والرؤية يوم القيامة ثابتة للأدلة المتكاثرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا على هذه المسألة في أصول السنة في درس العصر في بعض الدروس الماضية، وعرفنا جملة من أدلة القرآن الدالة على إثبات الرؤية. بل يذكر دليلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآية تدل على النظر بالأبصار، تدل على النظر بالأبصار بقرائن فيها، منها القرائن التي في الآية. نعم، أي نعم، أن النظر عدية بإلى، والنظر إذا عدية بإلى في المراد بالمشاهدة بالأبصار، وإذا عدية بفيه فالمراد به التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. وإذا لم يعد بشيء فالمراد به، إذا لم يعد بشيء، التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا. طيب، فهذه الآية، فهذه قرينة تدل على أن المراد بالنظر المشاهدة بالأبصار. والقرينة الأخرى في الآية، من يجيب؟ ها؟ نعم، أضيف النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، والنظر المضاف إلى الوجوه المراد بالمشاهدة بالأبصار. آية أخرى تدل على الرؤية، ها؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما روى ذلك مسلم من حديث صهيب. وفي معنى هذه الآية: ولدينا مزيد. آية أخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار في العذاب، فمفهوم ذلك أن، أو لازم ذلك أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. إذا لو حجب الكل لما خص الله عز وجل الكفار بالحجب، فهذا يدل على أنهم اختصوا بالحجب دون غيرهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا من أشد العذاب عليهم، ذكره هو أو شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، أحدهما أن هذا من أشد عذاب الكفار، احتجاب الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. كما أن من أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، فإن من أعظم عذاب الكافرين احتجاب رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم. والعذاب كما هو معلوم قد يكون من قبيل العذاب الحسي، وقد يكون من قبيل العذاب المعنوي، وكثير من العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد قتل 70 من أصحابه، وفيهم عمه حمزة رضي الله عنه. وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل من الشدة والبلاء في جسده وفي أقربائه في ذلك اليوم. لكن لما سألته عائشة عن أشد ما وجده من قومه، وش لي ذكر هذا الأمر ما وجده في يوم أحد، وإلا ما، نعم، ما حصل يوم الطائف، ها، ما حصل يوم الطائف، كان يؤمل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم النصرة والاستجابة، فإذا هم بخلاف ذلك كذبوه وسلطوا عليه الصبيان. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الألغم، فالإنسان نعم قد يتألم بشيء معنوي أشد من الألم الحسي، ربما الألم الحسي يبقى فترة من الزمن ويزول وينسى، وما في القلوب من الآلام ربما تبقى الأوقات الطويلة. فعذاب أهل النار منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي، وكون الله عز وجل احتجب عنهم هذا من العذاب المعنوي، وهو من أشد العذاب عليهم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية أو تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: الشك مني. دليل آخر على الرؤية من كتاب الله عز وجل: فملاقي. نعم، هناك جماعة من أهل العلم جاءوا إلى أدلة اللقاء وقالوا أدلة اللقاء تدل على الرؤية، فإن اللقاء يقولون فيه حركة، حركة وانتقال ومشاهدة، والعبد يتحرك وينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ويشاهد ربه سبحانه وتعالى، ويقال التقى فلان بفلان إذا تحرك إليه وشاهده ببصره. فجماعة من العلماء احتجوا بآيات اللقاء على الرؤية، ومنهم من خص ذلك باللقاء المقرون بالمصافحة بالسلام، المقرون بالسلام في قوله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه هادي الأرواح نقل عن أهل اللسان، عن أهل اللغة، نقل اتفاق على أن اللقاء الذي لم يمنع منه مانع، لم يمنع من المشاهدة مانع، أن المراد به المشاهدة بالأبصار إذا لم يوجد مانع، أن اللقاء إذا لم يوجد مانع يمنع من الرؤية، فالمراد به المشاهدة بالأبصار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل عن ثعلب من أئمة اللغة أن هذا في اللقاء المقرون بالتحية، ونقل عن عامة أهل اللغة هذا المعنى، أن المراد بذلك اللقاء المقرون بالتحية في قول عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أن اللقاء إذا ما قرن بالتحية فهو بمعنى الرؤية باتفاق أهل اللغة. نقل اتفاق على ذلك ثعلب فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه عمم الكلام ونقل اتفاق أهل اللغة على أن اللقاء إذا لم يمنع مانع من الرؤية فالمراد به المشاهدة بالأبصار. طيب، على كل، هناك جماعة من العلماء احتجوا بأدلة اللقاء على إثبات الرؤية، كذلك من أدلة إثبات الرؤية من كتاب الله عز وجل، نعم، لن تراني ولم يقل لا أرى، هذه في أن الله عز وجل يرى لكنك لن تراني في الدنيا لضعفك، نعم، أو تقصد على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما حجب إليه أولئك، فإن الله عز وجل ذكر عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر عن المؤمنين: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ما حجب عنه أولئك، فهي أيضا من أدلة إثبات الرؤية. على كل، أدلة إثبات الرؤية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأدلة السنة متواترة، وقد جمع العلماء عدة مصنفات في إثبات الرؤية. والمؤلف يقول: الإيمان بالرؤية يوم القيامة، خص الرؤية بيوم القيامة، وذلك أن الرؤية في الدنيا منتفية، الرؤية في الدنيا منتفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا، أي اعلموا، أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، كما في حديث الدجال في صحيح الإمام مسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية في الدنيا منفية، وأن العبد لا يرى ربه حتى يموت. وسبق أن تكلمنا على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وعرفنا أن الرؤية البصرية لم تثبت، وأطلنا الكلام حول هذه المسألة في شرح أصول السنة في درس العصر فلا نطيل حولها في هذا الموضع. وعرفنا أن الرؤية المنامية ثابتة مع نزاع ولا بالاتفاق؟ رؤية الله عز وجل في المنام باتفاق أهل السنة، رؤية الله عز وجل في المنام ثابتة باتفاق أهل السنة، لكنها من قبيل ضرب الأمثال، من قبيل ضرب الأمثال، كقول عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، فهو من قبيل ضرب الأمثال. فالرؤية المنامية ثابتة باتفاق أهل السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الجهمية. قالوا الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، هذا فيه رد على من؟ على المعتزلة. المعتزلة أثبتوا نوعا من أنواع الرؤية، ما هي الرؤية التي أثبتها المعتزلة؟ هل أثبتوا رؤية بأعين رؤوسهم ولا أثبتوا نوعا آخر من الرؤية؟ ها، الرؤية القلبية، الرؤية القلبية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وش المراد بقول ألم ترى؟ رؤية بصرية ولا بمعنى العلم؟ بمعنى العلم. فهذه الرؤية التي أثبتها المعتزلة، ولم يثبت الرؤية رؤية الأعين، ولهذا المؤلف قال يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. والأشاعرة إشغالوا في الرؤية، الله عز وجل يرى من غير من غير مواجهة، أن الله عز وجل يرى من غير مواجهة، وهذا أمر لا يتصور، فإن من أراد أن يرى شيئا لا بد أن يواجهه حتى يراه. فحقيقة مذهب الأشاعرة نفي الرؤية على ما سبق إيضاحه في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، نقف إلى هذا الموضع من شرح نعم هذا الكتاب. وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل هل صحيح أن الله عز وجل أنزل ملائكة يعلمون الناس السحر؟ لقد جاءت به الآية في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالله عز وجل أنزل، نعم أنزل ملائكة لذلك من باب الفتنة والامتحان. قال الله عز وجل واتبع في شأن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، أي واتبعوا، اليهود اتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، هذا في شأن الملكين، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله عز وجل أنزل ملكين بالسحر من باب الابتلاء والامتحان، والله عز وجل يبتلي العباد بما يشاء، والله عز وجل يسلط الملائكة على ما شاء، وينزل الملائكة بما شاء من أنواع الابتلاء والامتحان، وكل هذا من الابتلاء والامتحان من الله عز وجل، وهم مأمورون، أمرهم الله عز وجل بذلك من باب الابتلاء والامتحان. هو قد قلنا يعني الله عز وجل قال واتبعوا في شأن اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالسحر، فالشياطين جاءوا بالسحر، نعم الشياطين جاءوا بالسحر، وأيضا نعم الملكان نعم أنزلهم الله عز وجل بالسحر، فاتبعوا هذا واتبعوا هذا، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كان سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، أي واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ومن يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الشياطين يقولون نحن فتنة فلا تكفر، الشياطين نصحه يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وإلا هذا من شأن الملائكة، هذا من شأن الملائكة، نعم إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد جاء في ذلك حديث عائشة الذي عند النسائي وعند غيره بإسناد جيد، وإن كان الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه استنكره، أما من حيث الإسناد فهو إسناد جيد. في شأن المرأة التي ذهبت غاب عنها زوجها وجاءت إلى عجوز فأمرتها أن إن استجابت لها ردت إليها زوجها فجاء في فأتت في الليل بكلبين أسودين فركبت العجوز أحد الكلبين والمرأة الكلب الآخر وما هي إلا فترة من الزمن وإذا هي ببابل وذهبت إلى عند الملكين وذكرت قصة طويلة في ذلك. من حيث الإسناد سند جيد لكن استنكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بعض ألفاظ القصة. فعلى كل كلام العلماء شهير في تفسير هذه الآية، منهم من حمل الآية على معنى النفي وما أنزل على الملكين أي من باب النفي، ومنهم من حمل الآية على المعنى الذي ذكرناه أي واتبعوا ما أنزل على الملكين وليس المراد بذلك النفي، وهذا أظهر المعنيين، هذا أظهر المعنيين أنه ليس المراد بذلك النفي وأن النصح إنما يكون من الملكين، إنما نحن فتنة فلا تكفر، النصح ما يكون من الشياطين يقولون له نعم من أراد أن يتعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، وإنما النصح يكون من الملكين. نكتفي بهذا والحمد لله.